الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الدرس الليلة في شروط الصلاة وما سمح به الوقت من تدارس أركانها. كذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، وشروط صحة الصلاة ستة. شروط صحة الصلاة ستة. أولا، ما هو الشرط وما هو الركن؟ الشرط كما يقول العلماء في تعريفه هو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا طبعا تعريف ربما يكون فيه شيء من التعقيد، لكن التعاريف كما يقول أهل العلم لابد من احترامها، وسأبسط هذا التعريف بقدر الإمكان فأقول إن قصدهم ما أن الشرط هو ما ينعدم الشيء بانعدامه، ما يلزم من عدمه عدم الشيء المشروط، ما يلزم من عدمه عدم الشيء المشروط. مثلا الطهارة عندنا شرط لصحة الصلاة، فإذا انعدمت الطهارة معنى ذلك أن الصلاة منعدمة، يعني لو صلى الإنسان وهو على غير طهارة معنى ذلك أن صلاته فاقدة لشرط من شروطها وهو الطهارة، فهي معدومة كأنه لم يصل. فإذن عدم الشرط يلزم منه انعدام المشروط. وأما وجود الشرط فلا يستلزم وجود المشروط، كالطهارة مثلا أيضا قد يكون الشخص متطهرا ويصلي لكن صلاته غير صحيحة لسبب آخر، لا يلزم من كون المصلي متطهرا أن صلاته صحيحة على كل حال، بل قد تكون فاقدة لشرط آخر أو لركن أو متلبس صاحبها بمبطل من مبطلات الصلاة إلى آخرها، يعني تكون الصلاة منعدمة لسبب آخر. فإذن الشرط هو الذي يلزم من عدمه انعدام المشروط، يلزم من عدمه انعدام المشروط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني ذات وجود الشرط لا يلزم منها وجود المشروط ولا انعدامه. والشرط دائما يكون خارجا عن الماهية، يعني خارج عن الشيء الذي نريد أن نقول إنه شرط فيه. الصلاة مثلا الطهارة شرط فيها، الصلاة شرط فيها، والطهارة خارجة عن ماهية الصلاة. الصلاة هي أقوال وأفعال بصفات مخصوصة، هذه الأقوال والأفعال الطهارة خارجة عنها، هذه ماهية الصلاة. الصلاة تتشكل من أقوال وأفعال ومخصوصة في بضوابط مخصوصة، هذه الصلاة الطهارة خارجة عنها. فإذن الشرط خارج عن ماهية المشروط. وأما الركن فهو جزء الشيء، الركن هو جزء الشيء وهو داخل في الماهية. مثلا الركوع ركن من أركان الصلاة لأنه جزء من ماهية الصلاة، جزء من مكون من مكونات الصلاة، وهو ركن من أركانها. إذن نحن الليلة نتكلم على الشروط وما تيسر من الأركان، وتكلم هنا هو عن شروط الصحة. الشرط قد يكون شرط صحة وقد يكون شرط وجوب، شرط صحة وقد يكون شرط وجوب، وهذا طبعا له تعريف آخر كذلك. لكن لو بسطنا ذلك فنقول إن شرط الوجوب، شرط الوجوب هو الذي لا يتحقق الوجوب أو لا يتحقق المطالبة بالفعل على سبيل الوجوب إلا بوجود ذلك الشرط. مثلا البلوغ، البلوغ شرط في وجوب الصلاة، فلا تتحقق المطالبة على سبيل الوجوب على سبيل الإلزام بالصلاة إلا لمن كان بالغا. أما التمييز، مجرد التمييز فهو شرط للصحة فقط، بمعنى أن المميز إذا صلى فصلاته صحيحة لكنها غير واجبة عليه، لأن التمييز إنما هو شرط للصحة وليس شرطا للوجوب. لا أدري هل يعني فعل الموضوع ربما يكون لا يتناسب كثيرا مع المتن الذي ندرسه، إنه أكبر من هذا ومجاله أوسع، لكن هذه تقريب لهذه الألفاظ التي سنستخدمها، تقريب يعني ولو بشيء يسير. فإذن هو هنا في المتن ذكر شروط الصحة فقط، فقال طهارة الحدث، أول شرط هو طهارة الحدث. طهارة الحدث ذكرناها سابقا، وهي إما بوضوء وإما بغسل، إما بوضوء أو بغسل، وضوء من الحدث الأصغر وغسل من الحدث الأكبر، أو ما يقوم مقام ذلك من التيمم عند العجز عن استعمال الماء، يتيمم المسلم ليستبيح فعل الصلاة، لا يرتفع حدثه بالتيمم لكن يستبيح به فعل الصلاة كما تقدمت إشارة إليه في درس التيمم. فإذن طهارة الحدث شرط في صحة الصلاة، فلا تصح صلاة من صلى وهو محدث إلا أن يكون عاجزاً عن استعمال الماء أو ما ينوب منابه من التراب كما تقدم معنا، فقلنا إنه يصلي على الحالة التي هو عليها، من فقد الماء والتراب كالسجين والمريض الذي لا يستطيع أن يتحرك ولا يمكن أن يصله الماء ولا تراب، فهذا يصلي على الحالة التي هو عليها، يسقط عنه هذا الشرط. قال ودخول الوقت، دخول الوقت شرط كذلك لصحة الصلاة المفروضة، كل صلاة جعل الله سبحانه وتعالى لها، جعل الله لها وقتا ابتداء وانتهاء، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، لا تصح أي صلاة قبل دخول وقتها. وأما الصلاة خارج وقتها يعني بعد انقضاء وقتها فهي صحيحة، وإنما البحث في هل يأثم من أخرها أو لا يأثم، هذا مبحث يعني أو يخضع لمسألة أخرى، هل أخرها في حالة يجوز له أن يؤخره فيها كالجمع مثلا جمع تأخير، أو لنسيان مثلا أو لنوم، هذا موضوع آخر. لكن لو صلىها خارج وقتها أيا كان، سواء كان معذورا أو غير معذور، فهذا صلاته صحيحة. إنما الكلام كما قلنا في هل يأثم أو لا يأثم، هذا يعني خاضع لمسألة أخرى. فإذن دخول الوقت، كل صلاة جعل الله تعالى لها وقتا معروفا ابتداء وانتهاء، والله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكذلك مما يدل على أن لكل صلاة وقت قول الله سبحانه إن لكل صلاة وقتا، قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لدلوك الشمس يعني ميلان الشمس عن كبد السماء، إلى غسق الليل إلى ظلمة الليل يعني، وهذا يشمل أربعة من الأوقات، يشمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقرآن الفجر اللي هو صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن هذه وهذه الأوقات بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّنها له جبريل، بيّنها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، بيّنها لهم قولا وعملا وكل أنواع البيان والتعليم. وهي حقيقة سهلة ومعروفة، والله سبحانه وتعالى ربطها بعلامات كونية يستطيع أن يعرفها كل أحد، وهي معروفة. ولله الحمد لله أن الآن في هذا الوضع الناس اعتاضت عنها بالتقاويم وأوقات الساعات، وهي في الحقيقة لا تغني عنها حقيقة، لأن العمدة شرعا على المواقيت التي على العلامات التي وضعها الشارع، هي الأصل، وهذه إنما هي دليل ومؤشر عليها فقط، وإلا ذيك هي الأصل، فينبغي الإنسان أن يعرفها. وهي سهلة، وربما يكون يعني في الشرح الآن قد لا يكون يعني مناسبا، لكنها سهلة على كل حال. هي مربوطة في النهار بحركة الظل وبطلوع الشمس وغروبها، يعني طلوع الفجر وغروب الشمس وساعات الليل من ستة العشاء، يعني موضوعها سهل جدا. إذن عندنا طهارة الحدث ودخول الوقت، والثالث ستر العورة. ستر العورة يعني أريد أن أنبه إلى شيء فيما يتعلق بالوقت، مهم جدا، لأن كثيرا من الناس يحسب أن الوقت هو مرتبط بالتوقيت الموجود في المساجد، يعني الأوقات التي تصلى فيها في المساجد، والأمر ليس كذلك، يعني الوقت أوسع من هذا. مثلا صلاة الظهر وقتها يمتد من الأذان، من أذان الظهر إلى أذان العصر، فهذا الوقت كله وقت لصلاة الظهر. فأيما أحد صلى في خلال هذا الوقت فقد أدى الصلاة في وقتها. تبقى بعد ذلك مسألة هل هو مرتبط بجماعة يجب عليه أن يصلي الصلاة مع الجماعة أو لا، هذه مسألة أخرى. لكن المهم أن الوقت ابتداؤه هو الأذان، ولكن انتهاءه ليس بالوقت الذي يحدد في المساجد 20 دقيقة أو 30 دقيقة، لا، يعني الصلوات بعضها وقته واسع جدا، أوسع من ذلك بكثير. صلاة العشاء وقتها إلى نصف الليل، ويمتد الضروري إلى طلوع الفجر، يعني الليل كله. المهم كما قلت لا أريد أن أخوض كثيرا في هذه المسألة، لكن أريد أن أنبه إلى هذا. بعض الناس يعني إذا تأخرت الصلاة قليلا في المساجد مثلا يقول ضاعت الصلاة، خرج الوقت، لا ما خرج الوقت، هذا كله في الوقت. ستر العورة كذلك شرط في صحة الصلاة، ستر العورة، لا بد أن يصلي المسلم ساترا لعورته، وهذا شرط في صحتها. وعورة الرجل هي ما بين السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة عدا الوجه والكفين، المرأة كلها عورة يجب عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين. فهذه العورة يجب على الإنسان أن يسترها بما لا يصف العورة، وكذلك ينبغي أن يكون ما يسترها به لا يعني لا يحدد العورة، لا يحدد، مكروه أن يلبس الإنسان شيئا ضيقا يحدد العورة، مكروه. والصلاة به صحيحة لكنه مكروه، على أن يلبس البنطلون الضيق الذي يحدد العورة هذا مكروه. فينبغي الإنسان أن يلبس شيئا لا يشف ولا يصف، لا يشف، ليس رقيقا ترى منه البشرة، وليس كذلك ضيقا يصف حجم العورة، بل ينبغي أن يلبسها لباسا فضفاضا ساترا لا يصف ولا يشف. والذي ذكرناه هو حد ما يجب ستره، وإلا فالمسلم ينبغي أن يصلي في أحسن ثيابه وأجملها. خذوا زينتكم عند كل مسجد، فينبغي الإنسان أن يأخذ زينته وأن يلبس أحسن ثيابه إذا أراد أن يصلي، سواء كان رجلا أو امرأة. والرابع اجتناب النجاسة، الشرط الرابع من صحة الصلاة اجتناب النجاسة. يجب أن يجتنب الإنسان المصلي المسلم يجب عليه أن يجتنب النجاسة، أن يجتنبها في بدنه، فلا يكون بدنه متلبسا بشيء من النجاسات، بل يجب عليه إزالتها حسب قدرته واستطاعته من بدنه. وكذلك يجب عليه أن يزيل النجاسة وأن يجتنبها في ثيابه، فتكون ثيابه طاهرة، وثيابك فطهر، كما قال الله سبحانه وتعالى. كثير من المفسرين يفسرها باجتناب النجاسة في الصلاة، ومنهم من يفسرها بغير ذلك. إذن اجتناب النجاسة في البدن وفي الثوب وفي المكان الذي يصلي فيه الإنسان، المكان الذي تلامسه الأعضاء، يجب كذلك على المصلي أن يصلي في مكان طاهر، خاصة ما تلامسه أعضاؤه من المكان. فالمكان الذي يقف فيه تلامسه رجلاه أو ركبتيه أو يديه أو جبهته، أو إذا جلس تلامس أعضاؤه، كل ذلك يجب أن يكون طاهرا. ولا تضر نجاسة في طرف بساط يصلي عليه أو سجاد يصلي عليه، إذا كان الموضع الذي يصلي فيه هو طاهر لا يضره بعد ذلك، لا يضره بعد ذلك ما إذا كان طرف الفراش، لا يضره إذا كان نجسا. والخامس استقبال القبلة، استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة كذلك، فيما يشترط فيه. والقبلة إن كان المصلي داخل المسجد الحرام يجب عليه أن يتوجه إلى عين الكعبة، أن يتوجه إلى عين الكعبة إن كان يراها، أو إلى الخطوط التي وضعها في أرضية المسجد. بعض المواضع في المسجد لا ترى الكعبة، لكن عليك أن تلتزم بالخطوط لأنها يعني مضبوطة بدقة إلى جهة الكعبة. ومن كان خارج الحرم، من كان خارج الحرم عليه أن يستدل على القبلة بمحارب المسلمين. من كان في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه قطعا قبلة هذا المسجد قطعا إلى القبلة، قبلته صحيحة قطعا، هي قبلة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يسموها بعض الفقهاء قبلة الوحي، لأن الله تعالى يعني أرشد إليها نبيه صلى الله عليه وسلم. ما سوى ذلك فالمطلوب هو الجهة، جهة القبلة، لتعذر إصابة عين الكعبة، هو المطلوب في الأساس أصلا إصابة عين الكعبة، لكن هذا فيه مشقة وفيه حتى يعني تعذر إذا كان الإنسان خارج الكعبة، فلا يطالب به إلا إما كما قلنا أن يستدل عليها بمحارب المسلمين، أو يتجه إلى الجهة. وكذلك هذه الآلات التي الآن التي اللي هي البوصلة بعضها دقيق، دقيق إلى حد كبير كما يقال، فكذلك الاعتماد عليها سائغ ويجوز إن شاء الله تعالى. إذن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إن كان الإنسان قادرا على ذلك. طبعا إذا عجز المريض عن استقبال القبلة لكونه لا يستطيع أن يتوجه إليها ولا يتحرك إليها فتسقط عنه القبلة. وكذلك المسافر له أن يصلي النافلة على أي جهة توجهت إليها راحلته، المسافر يصلي النافلة، أما الفريضة فيصليها إلى القبلة إلا عند العجز، هذا كذلك له يسقط عنه هذا الشرط. وذكر الشرط السادس وهو النية. النية قال ذكر حقيقتها، قال وهي يعني العزم على فعل الشيء ومحلها القلب، قال محلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء. حقيقة النية هي أن تعزم على فعل شيء ما. وقالوا إن العاقل لا يمكن أن يفعل فعلا بدون نية، فلذلك ما ينبغي للإنسان أن يترك الشيطان يوسوس له في موضوع النية، هل نوى والله ما نوى ماذا فعل. فالأصل أن الإنسان لا يفعل شيئا إلا بنية، إذا تحرك من بيته إلى المسجد فلا شك أنه يكون قد نوى ناوي الصلاة، فإذا جاء ووقف في الصف فماذا سيفعل؟ يعني ما الذي يريد بهذا الفعل إلا الصلاة؟ فأمرها هين وسهل. هي طبعا مسألتها مهمة جدا، لأنها هي أساس العمل، النية هي أساس العمل ودورها كبير في العمل، لأنها تحدد العبادة أيش هي، يعني هل هي فرض أم نفل. وإذا كان الشيء يعني متردد ما بين العادة والعبادة تحدد هل هو عادة والعبادة، مثلا الغسل قد يكون عادة وقد يكون عبادة، فالنية هي التي تميز العادة عن العبادة، تميز العبادة عن العادة. لكن أمرها سهل كما قلت، بمجرد ما يقصد الإنسان الفعل فهذا يكفي في النية، ولا ينبغي للإنسان أن يدقق في موضوعها كثيرا، لأن ذلك يجلب عليه الوسوسة. ونشاهد بعض الناس يقف وقتا وهو يحاول أن يكبر تكبيرة الإحرام ادعاء منه أنه يريد أن ينوي نية صحيحة كاملة، وهذا لا يطلب به أصلا، هو ما وقف في الصف إلا ليصلي، عليه فقط أن يحدد فعلا ما هي الصلاة التي يريد أن يصليها. العشاء مثلا ينوي أنه يصلي العشاء، الفجر ينوي أنه يصلي الفجر، وهكذا. وحتى النوافل التي لها مسمى ينبغي أن ينويها كذلك، الوتر مثلا ينوي صلاة الوتر، وهكذا. إذن محلها القلب ولا ينطق بها، وحقيقتها العزم على الفعل، ولا تسقط النية بحال، هي الشرط الذي لا يسقط بالحال، لأن تحقيق هذا الشرط لا يكلف شيئا. المريض ما دام عقله عنده يمكن أن يعجز عن أي شيء من شروط الصلاة وأركانها، يمكن أن يعجز عن الطهارة فتسقط عنه، أو استقبال القبلة، أو حتى ستر العورة، ويمكن أن يعجز عن كل الأركان مثلا، لكن النية لا يعجز عنها ولا تسقط عنه، لأن منطها العقل، فما دام العقل موجودا فهو يستطيع أن ينوي. ولذلك المريض إذا عجز عن كل شيء يمكن أن ينوي الصلاة ويدخل فيها ويشير بيده أو بطرفه بعينه للأركان، ولا تسقط عنه الصلاة بحال من الأحوال. ثم ذكر شرائط لهذه للنية، فقال: وشرطها الإسلام والعقل والتمييز. شرط النية أن تكون من مسلم، هو الذي نيته وقصده للعبادة معتبر، والعقل كذلك شرط فيها العقل، لأن المجنون لا نية له ولا قصد، فلا تتأتى منه نية الفعل. وكذلك المميز نفس الشيء، لأن المميز كذلك لا يدرك ما يفعل ولا يميز ماذا يفعل، فليس له قصد حتى تصح منه النية، فلا بد. فإذا النية يشترط لها الإسلام والعقل والتمييز. قال: وزمنها أول العبادة أو قبيله بيسير، أو وقتها أول زمن العبادة، أول العبادة، يعني نية الصلاة تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، هذا هو الأكمل، أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام هي أول العبادة، أول هذه العبادة. أو قبيل ذلك بشيء يسير، وقت قليل، يعني هو داخل المسجد دخله أصلا بنية الصلاة، تحرك من بيته بنية الصلاة، وقت الإحرام قد لا يخطر بباله النية، لكن بما أنه نوى قبل الصلاة بشيء يسير عند باب المسجد قريبا منه، أو قبل الإقامة بوقت يسير، فهذا الفاصل الزمن القليل بين النية وبين أول العبادة مغتفر، لأنه يصعب التحرز منه أصلا. فإذا وقتها أول العبادة، أو قبيلها بيسير، يعني قبيل العبادة بزمن يسير. إذن هذه الستة هي شروط الصحة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. نعود فنوجسها مرة أخرى فنقول: هي طهارة الحدث، دخول الوقت، ستر العورة، اجتناب النجاسة، استقبال القبلة، النية. هذه هي شروط صحة الصلاة الستة، والنية لها ثلاثة شروط، ذكر لها ثلاثة شروط: الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها أول العبادة. هذا فيما يتعلق بشروط الصلاة، يبدو أن نكتفي بها الآن إن شاء الله تعالى، في الدرس القادمة ندخل في أركان الصلاة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.